الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإجماعات في علم الفرائض من الأمور المهمة التي ينبغي على الطالب أن يعتني بها. الإجماع إن كان إجماعا صحيحا يمكن أن يغني عن الطالب في مشاكل كثيرة، ويمكن أن يكفيه عن إيه؟ عن كثرة الاستدلال، لأن الإجماع من الحجة كما قال جمهور الأئمة. الأدلة هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. والإجماع كما يعرفونه هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على أمر من الأمور، سواء كان الأمر ده في علم الفقه أو في علم اللغة أو في غيرها من الإيه؟ من الإجماعات، لأن كل أهل فن لهم إجماعاتهم المعتبرة أو المعتمدة. فتجد في علم الفقه، وتجد في علم الحديث، وتجد في اللغة وفي النحو وفي التفسير وفي الأصول وفي غيرها من الإيه؟ من العلوم، هناك إجماعات للعلماء. وهناك علماء اشتهروا بنقل الإجماع واعتمدت أقوالهم في نقل الإجماع. من هؤلاء الأئمة المبرزين في نقل الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. الإمام ابن المنذر هو من كبار الأئمة المتقدمين، يسمى أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري. هذا الإمام من الحفاظ الكبار والفقهاء العلماء العارفين بإجماع الناس واختلافهم وأقوالهم. له مؤلفات في الإجماع والاختلاف وغيرها، اعتمد الناس على كلامه، وهو إمام ثقة مأمون عالم بحر في الفنون المختلفة. هو منسوب إلى الشافعية، معدود من علماء الشافعية، لكن معدود من الأئمة الذين لهم اجتهادهم كابن خزيمة وابن المنذر والإمام مسلم وغيرهم. هناك بعض الأئمة الذين تتنازعهم المذاهب، وفي رأي لبعض العلماء أن هؤلاء أئمة مجتهدون ليسوا منسوبين إلى إيه؟ إلى مذهب من المذاهب. حتى لو نسبوا إلى المذهب الشافعي كالإمام ابن المنذر، فهو من كبار أئمة الشافعية ومن المجتهدين الذين لهم اجتهادات خاصة ربما يخرج بها حتى عن المذهب. وجدت أنه يعني له كتاب، وهو كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر المتوفى في عام 318. كتابه بيعتبر من العمد في مسائل الإجماع. ودائما لا تجد يعني أحدا من العلماء نقل الإجماع أو تكلم في الفقه إلا وتجد ينقل عن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. صحيح أنه يعني ليس الوحيد الذي تكلم على الإجماع أو كتب فيه، فقد كتب الإمام ابن حزم كتاب مراتب الإجماع، لكن عليه انتقاد فيه كثير، وعلى كتاب مراتب الإجماع تعليق أو حاشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تسمى نقد مراتب الإجماع، تمام، رد عليه في أمور شذ فيها أو ادعى فيها الإجماع. والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بسبب مذهبه الظاهري له شفحات، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتكئ عليه في تلك الأمور إلا وكأنه معه مع أقوال الأئمة الآخرين، خشية من الوقوع في شيء شاذ مما تفرد به ذلك الإمام الكبير العلامة صاحب كتاب المحلة. فالخلاصة، إذا سئلنا من أين أو أين يجد الطالب الإجماعات المطلوبة، كما قلنا يمكن أن يجدها في كتاب ابن المنذر، وهو في المقدمة كما قلنا كتاب الإجماع لابن المنذر. يمكن أن يجدها في مراتب الإجماع لابن حزم. يمكن أن يجدها في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان. أيضا في أئمة اعتنوا بنقل الإجماع كالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد والاستذكار، فإنه دائما ينقل الإجماعات التي تناسب الباب الذي يتكلم عليه. كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، سواء في شرح مسلم أو سواء في كتاب المجموع شرح المهذب ينقل أيضا الإجماعات المناسبة للأبواب التي يتكلم فيها. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل إجماعات متعددة في مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. يعني كذلك العلامة ابن قدامة أحد كبار أئمة الحنابلة في كتاب المغني، في كتابه الموسوعة الفقهية الكبيرة كتاب المغني، أيضا ينقل فيه إجماعات العلماء. فتلك ممكن نقول مواطن مواطن نقل الإجماع. ولذلك بعض الباحثين المتأخرين اعتنوا بتجميع كلام هؤلاء الأئمة في كتبهم، فوجدنا من نقل إجماعات ابن عبد البر رحمه الله تعالى مثل هذا. هذا واحد من الكتب التي ألفت على الإجماع لابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، جمع وترتيب فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب ابن ظافر الشهري، دار القاسم. هذا واحد من الكتب، وفي موسوعة أخرى لأن دي مختصرة واكتفت اكتفت بكتاب واحد من كتب العلامة ابن عبد البر. في من تتبع إجماعات في موسوعة أخرى تتبعت إجماعات ابن عبد البر في كتبه المتعددة كالتمهيد والاستذكار والجامع بيان العلم وفضله وغيرها من الكتب، فوفت الكلام عليها. معنا أيضا من حاول جمع الإجماعات التي نقلها الإمام ابن قدامة في موسوعته المغني وسماها البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق وإجماع، تمام، وهو فهرس لتلك المسائل كما في كتاب المغني لابن قدامة المقدس المتوفى سنة 630، إعداد عبد الله بن عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية. فهذا أيضا أحد الكتب التي اعتنت بجمع الإجماعات المختلفة كما قلت. فيعني هذه كانت إجماعات منثورة في ضمن فجمعوها وأصبحت كما ترون كتبا. أيضا معنا موسوعة لأحد المتأخرين العلامة سعدي أبو جيب، مع موسوعة اسمها موسوعة الإجماع في 3 مجلدات، تتبع كلام هؤلاء الأئمة، يعني عمدته في موسوعته هؤلاء الأئمة كابن عبد البر، كابن قدامة، ابن تيمية، ابن حزم، تمام، طبعا ابن المنذر، ابن جرير الطبري، أيضا من هؤلاء الأئمة الكبار اللي يعتمد عليهم في نقل الإجماع. فالخلاصة ده ربما نقول انه نوع من الاستعراض للكتب التي يمكن ان يجد الطالب فيها بغيته في نقل الاجماع في علم الفرائض او في غيرها من الفنون، لان دي ليست خاصة بعلم الفرائض، انما علم الفرائض هو باب من تلك الابواب، تمام. فلما اردت ان نجعل المحاضرة عن الاجماع حتى يعني ننبه الى اهميته وفائدته ونستفيد منه استفادة كبيرة، لأنها من المهمات، أرى أن الطالب المعتني بالفقه ينبغي أن يعتني بالإجماع، لأنه كما قلت الإجماع حجة، وهو من المفترض أنهم ما أجمعوا إلا بناء على الدليل، تمام، فهو يوفر عليك، فيكفي أن تقول في المسألة أنه نقل فيها الإجماع ونقله فلان وفلان حتى يكف عنك الخصم، تمام، وعليه هو أن يبحث في هذا الإجماع، يريد أن يثبت أنه إجماع غير صحيح يذهب فليبحث. فالأصل نعتقد أن الأصل في نقل هؤلاء الأئمة أنه نقل صحيح. صحيح أنه اعترض على بعضهم وانتقد نقل بعضهم لبعض الإجماعات، لكن ده لا يطعن في عامة ما نقلوه. يعني عندما ينتقد على ابن المنذر عدة مسائل يكون نقل فيها الإجماع ويأتي أئمة أو علماء يقولون بأن فيها خلافا، ده لا يطعن، لانه يعني مهما كان ستفوت عليه بعض المسائل او سيفوت عليه بعض الخلاف، ربما لا ينتبه، يعني ابن المنذر ربما ينقل في المسألة اجماعا لانه لم ينتبه الى خلاف احد العلماء، او لم يصل اليه، او وصل اليه ولم يعد خلافا يخدش في الاجماع، تمام. فالخلاصة ان مسألة الاجماع من المسائل المهمة. ألخص المراجع التي يمكن ان يرجع اليها الطالب في مسائل الإجماع، كما قلت في مقدمتها كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وعليه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، أيضا الموسعات اللي ابتدأت يفعلها المتأخرون كما أشرنا في كتاب البرق اللماع اللي جمع إجماعات المغني أو اللي جمع إجماعات ابن عبد البر سواء في كتاب واحد أو في كتب متعددة، في أيضا موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعها بعض المتأخرين، جمعت ما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه من إجماعات متعددة، في أيضا موسوعة الإجماع في 3 مجلدات لسعدي أبو جيب، تمام، في أيضا من كتب في إجماعات الفرائض خاصة الإجماعات الواردة في الفرائض لأحدهم يسمى زيد ابن صالح العمري أو العمري، وإن كان عليه انتقادات يعني يحتاج إلى الكتاب إلى إيه؟ إلى تصويب وإلى مراجعة، لكن عموما فيه فائدة، إلى غير ذلك من الكتب اللي هي المصادر، يمكن أن ترجع إلى التمهيد، إلى الاستذكار، يمكن أن ترجع إلى مجموع الفتاوى، إلى كتاب المجموع، إلى كتاب المغني، إلى كتاب شرح صحيح مسلم، إلى المحلى لابن حزم، إلى غيرها من من الكتب اللي تعتبر موسوعات كبيرة غالبا ينقل فيها الإجماع. طيب، في وسط هذا الخضم يعني قلت ما نختار أو إيش يكون الاختيار بالنسبة إذا أردنا أن نعرض الإجماع، فرأيت إن أنسب كتاب يمكن أن نستعرضه للاستفادة في علم الفرائض كتاب الإجماع لابن المنذر، وطبعا نحن لن نستعرضه كله، إنما سنستعرض باب أو كتاب الفرائض والوصايا وأيضا الموالاة أو كتاب الولاء، لأنه داخل في موضوعنا، فبالتالي سنستعرض 3 كتب، كتاب الفرائض، تمام، وكتاب الوصايا، هذه الكتب التي تتعلق بدراستنا أو بموضوعنا وهو علم الفرائض، فسنمر عليها، وإن كان فيها انتقاد بيناه أو توضيح وضحناه حتى نكون أيضا استفدنا أو استعرضنا مسائل الإجماع في علم الفرائض، وإلا فهي أوسع مما أورد ابن حزم أورد ابن المنذر رحمه الله تعالى، لأنها من أراد أن يتتبعها في جميع تلك الكتب، وأعتقد أنها ستأتي أضعاف ما نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. فننظر ما قال. لا، المفروض أنه الأصل فيه أن يكون الإجماع المعلوم من كلام أهل العلم وليس الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي هو نوع من النزول قد يلجؤون إليه، لكنه ليس الأصل في نقل تلك الإجماعات، لأنهم يصرحون بكلامهم، تمام، فبالتالي الأصل فيها أنها إجماعات صريحة، وأنها إجماعات ممكن نقول أنها يعني قطعية في الغالب، وإن كان يقع في بعضها أنها ليست بهذا الوصف، لكن في الغالب تكون بهذه المكانة، وبالتالي لا يمكن أن يشكك فيها الإنسان بسهولة، ولكن إن أراد أن يشكك فإنما يكون بدليل، يعني إن قال إن الإجماع ده في شيء فعليه أن يأتي بالأدلة من نقل أئمة آخرين بأن فلانا خالف وفلان خالف وفلان خالف، فحتى نقول نعم أنت أثبت إن من نقل الإجماع في المسألة مخطئ أو نقله ليس بصحيح، تمام، فبالتالي سنمر على تلك الإجماعات، وغالبها كما يعني طالعتها غالبها هي من إجماعات معلومة ينقلها أئمة كثيرون، ولو كان الوقت متسعا لذكرت من نقلها من الأئمة الآخرين حتى يتأيد كلام ابن المنذر، لكن يكفي إن شاء الله تعالى، لأنه ليس المقصود به الاستيعاب، ولكن المقصود به التنبيه على المسائل البارزة وتأكيد على قضايا معينة في علم الفرائض حتى لا تفوت على الطالب. ويمكن مجموع المسائل اللي أوردها هنا في تلك الأبواب اللي هو كتاب الفرائض وكتاب الولاء وكتاب الوصايا تصل إلى 71 أو 72 مسألة، من المسألة 277 إلى هي الكتاب مرقم، من المسألة 277 إلى المسألة 348، فمجموعها تقريبا هيطلع حوالي ايه، هيطلع حوالي 71 او 72 ايه مسألة مجموع، ما يعني يفيدنا او يتعلق بايه بالفرائض في كتاب الاجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 318 من الهجرة رحمه الله تعالى. نعم. لا لا، هم قليلون قليلون، علشان كده العلماء في علم أصول الفقه يقولون الأدلة، يقسمون الأدلة إلى مجموعتين، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، فيأتون في الأدلة المتفق عليها بالكتاب السنة الإجماع القياس، والأدلة المختلف فيها يأتي فيها إيه قول الصحابي شرع من قبلنا، سد الذرائع للاستحسان، المصالح المرسلة، تمام، وغيرها من إيه من مسائل أصول الفقه المختلف فيها. فالخلاف في تلك المسائل هو خلاف يسير، تمام، يقع للظاهرية ومن فيه نزعة ظاهرية، والشوكاني والأمير فيهما نزعة ظاهرية، تمام، في مسائل يخالفون فيها الإيه، يخالفون فيها الإجماع ويخالفون فيها الأئمة، وأعتقد أن هذا من أثر الانتقال من إيه من مذهب إلى مذهب، لأنه كان مقيدا بمذهب الهدوية، وبعدين لما انتقل إلى نوع من التحرر والسنة، فبعض الأحيان يأتي التحرر زيادة، كما يشبهها شيخنا القاضي العمراني، يقول إن بعض الأحيان يأتي الواحد منهم زي اللي بيقفز على الدابة فيزود القفزة فيقفز في الناحية إلى الناحية الأخرى، وأنا أزيد إنه يبدو إنه لأن الزيدية لهم قبضة شديدة فهم ممسكون بالشوكاني إمساكا شديدا، فحتى يفلت فهو بيشد نفسه جامد حتى فلما تأتي القفزة ويفلت من الإيه، لما يكون إنسان ممسوكا ويفلت فتجده مش عامل حساب المسكة فيقفز زيادة عن الإيه عن المسافة المطلوبة. فالشوكاني في بعض الأحيان وقع في مواضع بعيدة وقع فيها ظاهريا، الدليل على ذلك مسائل شذ فيها شذوذا بينا، وإن كان في غالبها بيرجع والحمد لله، لأنه نحسبه ممن إيه ممن يتحرون الحق، كمسألة الإيه 9 نساء، تمام، في وبل الغمام أو بعض كتبه هو أجاز أو رأى إنه إيه إنه لا دليل على المنع من إيه من التزوج بأكثر من 4، تمام، لكن رجع عن تلك الإيه تلك المسألة في السيل الجرار وفي غيرها من الكتب. في وبل الغمام قال أيضا إن القول بالعول غير صحيح، وافق قول ابن عباس مع إن الأمة كلها على الإيه على القول بالعول، تمام، وقال لله در ابن عباس إن قوله هو القول، ومدحوا جدا في إيه في وبل الغمام على إن ابن عباس خالف في مسألة العول ولم يقل بها تلك المسألة التي عرضت على إيه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جمع الصحابة لها وأشار في مسألة العول العباس والد ابن عباس، تمام، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عرضت أول مسألة عالت على عمر رضي الله تعالى عنه وكان فيها إيه كان فيها زوج وأختان، فلما عرضت على عمر كما تكلمنا سابقا قال إن بدأت بالإيه إن بدأت بالزوج لم يبقى ثلثان للأختين، وإن بدأت بالأختين لم يبقى إيه نصف للإيه للزوج، فما رأيكم؟ فأشار عليه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها محاصصة وأن يجعلها قسمة الغرماء، اللي هو بمعنى العول وبمعنى الطريقة التي نحل بها الآن، وعليها جمهور المسلمين وعليها المسلمون من 1400 سنة من أيام عمر إلى الآن، تمام، لم يخالف إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والجلال حسن الجلال أيضا خالف في تلك المسألة، لكن الجلال هو ينتقي كما يقول شيخنا القاضي العمراني أنه ينتقي القول الضعيف ويؤيده، تمام. والشوكاني جاء في وبل الغمام ووافق على الإيه وافق الجلال على المنع من العول، وإن العول ليس بصحيح، وإن قول ابن عباس لما قال نقدم من قدمه الله تمام، ومقصوده بنقدم من قدمه الله، ان يقدم لما يقع تزاحم في الفرائض يقدم ايه؟ يقدم صاحب الفرض الذي لا ينتقل من فرضه الى ايه؟ الى عصبة، ويؤخر من ينتقل من ايه؟ من فرض الى عصبة. ففي مسألة زوج وايه واختين سيقدم الزوج، لان الزوج لا ينتقل من فرضه الى عصبة، فسيعطي الزوج النصفا وسيعطي الاختين النصف الباقي، تمام. لكن ده مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو ما اعطى الايه؟ ما اعطى الاختين حقهما، وهو بنص الايه؟ بنص القرآن ثلثان. المهم، فالشوكاني في وبل الغمام وافق ايه؟ وافق ابن عباس ومدحه على ايه؟ على قوله، وقال لله در فقوله القول ايه؟ وغيرها من ايه؟ من اساليب الايه؟ المديح. وجاء رجع عن ايه؟ رجع عن هذا القول فيما بعد، وألف رسالة القول الفصل في مسألة العول، وحمل فيها على ايه؟ على الحسن الجلال، وما ما استطاع يحمل على ابن عباس، لانه يعني مش هيشتم في حبر الأمة، مش معقول. فيشتم في مين؟ فحول نيرانه على الايه؟ على الحسن الجلال، وحاول يبرئ ساحة ابن عباس من هذا القول اللي هو مدحه عليه، وقال لله دره، رجع يقول. والظاهر ان ابن عباس ربما لا يصح عنه هذا القول، لانه اذكى من ان يقول به، وان العول لا مفر منه، مدح القول بالعول رسالة كاملة اطال فيها النفس واطال فيها الرد على الايه؟ وجعل الجلال هو هدفه. المهم، فيقع له مثل تلك المسائل يعني، تمام. فكذلك في مسائل ايه؟ مسائل الاجماع وغيرها، قوله في مضطرب اشد اضطراب، وهو والايه؟ والامير. فبالتالي الحقيقة لا يعول على ايه؟ على خلافهما في مثل تلك المسائل، والأمة يعني جمهورها على القول بالإيه؟ القول بالإجماع، حتى اعتبروا من الأدلة الإيه؟ المتفق عليها، تمام، يعدونه في الأدلة المتفق عليها. وإلا فالقياس هناك من طعن فيه كالظاهرية، تمام، ولكن عمل الأمة على القياس، ولو لم يكن القياس موجودا كيف نجابه المسائل التي تقابلنا، تمام. فيعني ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، له قدره أو وزنه، له أدلته. فبالتالي الطعن في الإجماع، وإن كان مجال الكلام في إيه؟ في علم الأصول، الطعن في الإجماع ليس إيه؟ ليس بصحيح وليس بجيد. لكن لن نطيل، لأن المسألة في تلك الحالة ستصبح أصولية، ونحن نريد أن نركز على الإيه؟ على المسألة من الناحية الفقهية. طيب، قال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى، كتاب الفرائض، قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه، دي المسألة 277، قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هو جاب الآية علشان يعلق عليها، قال وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. قال وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الآية، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض. لو كان ما معهمش أحد يبقى المال كله بينهم، وإن كان معهم أحد فصاحب الفرض إيه؟ يتقدم يأخذ فرضه، وما بقي فإيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يعني إيه؟ بمعنى الآية بالضبط، كأنه بيقول أجمعوا على ظاهر معنى الإيه؟ معنى الآية. المسألة 278، قال وأجمعوا على أن للاثنتين من البنات الثلثين. وده في رد على خلاف يعني عن ابن عباس في انه بيقول ايه؟ للبنتين النصف، قد تكلمنا عليه عندما ايه؟ عندما تكلمنا على اصحاب الثلثين، وبينا ايه؟ وبينا الشبهة في ذلك، ونقل الاجماع في المسألة عدة من العلماء غير ايه؟ ابن المنذر. فيمكن ان يقال ان ده ايه؟ رد على ايه؟ على ذلك الخلاف اللي هو يمكن ان صح عن ابن عباس، لان بعضهم ايه؟ يقول انه لم يصح عن ابن عباس، حتى لو صح فانه يعني اندثر، لم يعد ايه؟ هناك من يقول به. والعلماء جميعا مطبقون على ان للبنتين فصاعدا الثلثان. المسألة التي بعدها وهي رقم 279، واجمعوا على ان بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. يعني إن إيه بني الابن وبنات الابن يقومون مقام الإيه الذكور الذكر مكان الذكر، ابن الابن يقوم مقام الابن، بنت الابن تقوم مقام البنت، ما دام ما فيش ايه من هو اعلى منهم او ما في احد من الصلبيين خلاص يبقى دول ايه، وهكذا كل يعني كلما نزلنا تمام ما دام ليس امامه احد فهو يقوم بالايه يقوم بالدور، حتى لو كان ايه ابن 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 ما دام ليس امامه احد يحجبه فهو يقوم مقام الابن ويعمل ما يعمله الابن، كذلك بنت الابن. وعليكم السلام. بنت ابن 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 مهما نزلت ما دام ليس هناك من يحجبها او من يتقدم عليها من الفروع فهي تقوم مقام الايه مقام البنت. فلو كان عندي للميت بنت ابن 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 واحده هتاخد نص، ان كانت اثنتين الثلثان، سواء متقدمه ولا متاخره، سواء كانت بنتا صلبيه او بنات صلبيات او ايه او بنات ابن، المهم ان ما يكونش امامهم من ايه من يحجبهم او من يتقدم ايه عليهم او عليهن، ما دام هم الايه في الواجهه فسيقومون مقام الايه مقام الابناء ومقام البنات. ونعم نعم نفس الشيء نعم عصبة مع الغير نعم نعم يعني بنات الابن نفس الشيء زي البنات في مسألة الايه الاخوات مع البنات عصبات، لان قاعدة الاخوات مع البنات المقصود بالبنات هنا البنات وبنات الابن، فان مات الميت عن بنت ابن واخت شقيقة فبنت الابن لها النصف فرضا والشقيقة الباقي عصبة مع الغير، وان مات عن بنتي ابن وشقيقة لبنتي الابن الثلثان والباقي عصبة مع الغير للشقيقة او الاخت الاب ان كانت ايه ان كانت مكانها. فبالتالي نفس نظام البنات هو بتقوم به بنات الابن في ايه في العصبة مع الغير، وقاعدة الاخوات مع البنات عصبات، او قاعدة والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات، المقصود بالبنات هنا البنات وبنات الايه وبنات الابن مهما نزلنا. فلو مات الميت عن بنت ابن 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 مهما نزلت واخت شقيقة او اخت الاب فبنت ابن ابن هذه لها الايه لها النصف فرضا والباقي عصبة مع الغير للاخت الشقيقة او الاخت لابن ان كانت موجودة. فده ايه قاعدة مضطربة. المسألة 280، واجمعوا على ان ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون الا ما اختلف فيه من ذوي الارحام. ولد البنات اللي هم هيعتبروا ايه رحاميين زي ابن بنت او بنت بنت تمام، فهؤلاء لا يورثون ولا يحجبون ما يحجبوش الزوج من الايه من النصف الى الربع. فلو مات لو ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت فالزوج له النصف، بنت البنت لا ايه لانها احنا بنقول فرع وارث، هذا الفرع ليس بوارث تمام. مات الميت عن زوجة وابن بنت وبنت بنت فالزوجة لها الربع وليس الثمن، لان الفرع هنا رحامي ليس بوارث، فهو بيتكلم على ايه على هؤلاء. فبالتالي يعني اولاد البنات او بنات البنات هم من ذوي الارحام لا يرثون ولا يحجبون احدا الا في ايه في مسألة الايه ذوي الارحام على الخلاف الموجود فيها، يعني في الاخر لما ما يكونش في ايه اصحاب فرض ولا شيء ولا عصبة ساعتها بايه بنأتي المسألة اللي هي ميراث ذوي الارحام، وستأتي ان شاء الله تعالى ونبين ان هناك خلافا فيها كان بيمنع من ميراث ذوي الارحام المالكية والشافعية ويقول بارث ذوي الارحام الحنفية والحنابلة، الا ان الشافعية والمالكية رجعوا الى القول بايه بتوريث ذوي الارحام واصبح الجميع الان على ايه على توريث ذوي الارحام. لكن ذوي الارحام لا يرثون في وجود ايه في وجود اصحاب الفروض ولا العصبة الا الزوجين، لان صاحب الفرض ان كان حتى سيرد عليه الا الزوجين تمام، واما العاصب فسيستولي على التركة تمام. فبالتالي لا يتكلم عن ميراث ذوي الارحام الا في عدم وجود العصبة مطلقا وفي عدم وجود أصحاب الفروض إلا الزوجين، فلا ميراث ها أو الموالي، ما أنا بتكلم على عصبة مطلقا، حتى المولى يحجبهم. يعني إن مات رجل عن مثلا معتق وعمه، فالمال كله للمعتق لأنه عصب، تمام، بالإجماع. إن مات رجل عن بنت وعمه، البنت لها المال كله، النصف فرضا والنصف ردا، لأن الرد مقدم على إيه؟ على ذوي الأرحام، وبالتالي لن ينال أولو الأرحام أو ذوي الأرحام شيئا إلا عند عدم وجود العاصب مطلقا وعند عدم وجود أصحاب الفروض إلا الزوجين. يعني لا يحصل على شيء إلا عند إيه؟ مع الزوجين فقط، أو عند عدم وجود أحد مطلقا من إيه؟ من الورثة. فلو مات رجل عن زوجة وعمة، فالزوجة لها الربع والعمة لها الباقي بميراث ذوي الأرحام، لأن الزوجة لا يرد عليها. والعكس لو ماتت امرأة عن زوج وعمة، تمام، والمقصود بالعمة أخت الإيه؟ أخت الأبي، فللزوج النصف والنصف الباقي للإيه؟ للعمة من ميراث ذوي الأرحام. فلا يرث ذوي الأرحام مطلقا مع صاحب عصبة ولا مع صاحب فرض إلا الزوجين، لأن العاصب سيستولي على التركة كلها ولن يكون هناك فرصة لإيه؟ لذوي الأرحام. وصاحب الفرض سيرث فرضه والباقي ردا، ولن يبقي شيئا لإيه؟ لذوي الأرحام إلا الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما، تمام. ده إيه؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الكلام على ميراث ذوي الأرحام. قال: وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. 281 المسألة. وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، بمعنى لو معنا بنتان أو ثلاث أو ثلاثة بنات، ثلاث بنات أو بنتان، فلهم الثلثان. إذا كان معنا بنات ابن فلا يحصلنا على شيء، تمام. ليش؟ لأنه لا الثلثين موجود ولا السدس تكملة الثلثين. فلو كان معنا بنتان وبنت ابن وعم، فللبنتين الثلثان والباقي للعم، ولا شيء لبنات الابن، إلا إذا وجد القريب المبارك اللي هو سيعصبهن، تمام. لو افترضنا المسألة على الوجه التالي: بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، في تلك الحالة ستختلف المسألة، للبنتين الثلثان والباقي عصبة لبنات الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للعم. فهنا ابن الابن يسمى القريب المبارك لأنه أنقذ بنات الابن من السقوط، فلولا لسقطنا وكان المال إيه؟ الباقي للعم. فهذا ما يشير إليه كلام ابن المنذر، فهو يشير إلى أن في تلك المسألة إجماعا على ذلك، على أن بنات الابن إذا كان البنات حصلنا على الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا إذا وجد ابن ابن يعصبهن. هذا معنى تلك المسألة. وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. ذكر يعني ابن ابن يعصبهن. طيب، المسألة التي بعدها 282. قال: وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. الظاهر هنا في خطأ، لأنه قال إيه؟ وأجمعوا على أنه إن ترك بنات، والظاهر أنه إن ترك بنتا. إيه؟ لا 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 لا، لأنه قال وبنت ابن وكذا فصل، فبالتالي هذه بنت 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 واحدة، لأنه وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن او بنات ابن، فالظاهر انها واجمع على انه ان ترك بنتا وبنت ابن او بنات ابن فللابنة النصف يبقى ابن واحدة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، يبقى حكاية السدس هذه فيها اجماع. تمام؟ بمعنى انه ايه، ان مات الميت عن بنت وبنات ابن فالبنت لها النصف وبنات الابن او بنت الابن لها السدس تكملة الايه الثلثين اللي هو بيسمى نصيب البنات. طيب المسألة التي بعدها 283، قال واجمعوا على انه ان ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. بنت وابن ابن، نعم هنا بعض الناس يمكن ان يخطئ وايه ويجعلها عصبة الغير، لا البنت لا يعصبها الا ايه الا ابن في مستواها، لكن هنا معنى ايه بنت وابن ابن، فما ما نقول عصبة الغير، انما البنت اعلى، فالبنت تحصل على النصف فرضا والباقي لابن الابن، وان وعصبة بالنفس، وانما يعصبها يعصب البنت ابن، فان كان في المسألة بنت وابن فالمسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، لكن معنى بنت وابن ابن فالبنت لها النصف فرضا وابن الابن له الباقي ايه عصبة، كما قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال واجمعوا على انه ان ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. واضح؟ نعم. لا فرقنا لانه هو بيسأل بيقول ايش، لماذا اجزنا في بنات الابن ان يعصبهن من هو انزل منهن، مش كده، ولم نجز في البنات؟ الجواب اننا عندما اجزنا، يعني مقصده ان الان معنا بنت وابن ابن، قلنا ان ايه ان ابن الابن هنا لا يمكن ان يعصب البنت، وان البنت صاحبة فرض، بينما نحن في لو معنا بنتان وبنت ابن وابن ابن 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 مهما نزل هنقول للبنتين الثلثان والباقي عصبة بين بنت الابن العال المرتفعة وابن ابن 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 النازل. تمام؟ فالسؤال هو لما اجزنا ابن الابن النازل ان يعصب بنت الابن اللي ارفع منه واعلى منه، ولم نجز لابن الابن ان يعصب البنت؟ والجواب هو اننا عندما اجزنا ان يعصب ابن الابن بنت الابن الارفع منه او الاعلى منه اجزناه بشرط انها لا تكون حاصلة على شيء. تمام؟ انها ما تكونش حصلت على شيء. طيب هل هناك في مسألة ممكن البنت لا تحصل على شيء؟ ما في. يعني بنات الابن ممكن يتعرضن لايه؟ لانها لا تحصل على شيء. كما انه لو كان في بنتان في مسألة فيها بنتان خلاص، كما تقدم في الاجماع ايه المتقدم بان ان كان معنا بنتان وبنات ابن فلا شيء لبنات الابن الا ان كان هناك ايه ابن ابن. تمام؟ اذا في بعض المسائل سيكون بنات الابن ليس معهن شيء، لكن ليس معنى مسألة يا اخواني ممكن يكون في فيها البنت او البنات الصلبيات ليس معهن شيء، لا يمكن. فانت هات لي مسألة وانا ساعتها نقول لك يمكن ان احنا نخلي ابن الابن ايه يعصبها، لكن ده مش حاصل لان دي بنت صلبية، فلا يمكن. هو اصلا ايش اللي بيخلي بنات الابن ممكن ما تحصل على شيء؟ وجود من هو اعلى منها، فهل الصلبيات في اعلى منهن؟ ما في. وبالتالي ده الفرق، ان البنات ان احنا عندما اجزنا ان يعصب ابن الابن النازل بنت الابن العالية او المرتفعة دي بشرط ايه؟ بشرط ان تكون بنت الابن لم تحصل على شيء او ليس لها فرض. تمام؟ طيب هل هناك حالة تكون فيها البنت الصلبية او البنات الصلبيات ليس معهن شيء؟ لا يوجد. اذا لا يوجد ان يعصبها ايه؟ لا يمكن ان يعصبها من هو انزل منها لانها لا تحتاج اليه مطلقا. تمام؟ طيب الاجماع اللي بعده رقم 284، قال ابن المنذر واجمعوا على انه ان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. يعني هو بيشير الى ايه؟ ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض، يعني عندك بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، يعني ثلاث ايه بنات ابن كل واحدة انزل من التانية. لو جينا نوزع البنت الابن الاولى دي بمثابة البنت فالنصف. اللي بعدها سدس تكملة الايه الثلثين. الثالثة اللي هي انزل ما بقي لها شيء. فاما ان يأتي ايه ابن ابن في مرتبتها او انزل منها يعصبها والا سقطت. تمام؟ علشان كده لو معنا عم في تلك المسألة، لو معي بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن 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 وعم، فبنت ابن الاولى اللي هي اعلاهن لها النصف، وبنت الابن الثانية اللي هي في المرتبة الثانية لها السدس تكملة الايه الثلثين، والباقي للعم عصبة، وسقطت بنت ابن 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 اللي هي انزلهن، لانه لم لا حصلت على فرض ولا حصلت على عصبة. متى يعني لا تسقط؟ اذا وجد ابن 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 في مرتبتها او انزل منها يعصبها في تلك الحالة، ويكون ايه قريبا مباركا، ويحجب الايه العم في تلك الحالة. فده معنى كلام امامنا ابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها. نعم. ها يعني تريد ان تقول لو كان في الايه بنتان وبنت ابن ولا احد اخر، مش كده؟ بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها الايه لها السدس تكملة الثلثين، والباقي يرد عليهن بنسبة فروضهن، فتصبح المسألة هنأصلها من ستة، ثلاثة للايه ثلاثة للبنت، تمام، وواحد لبنت الابن، ثم تصبح مسألة الردية، فتصبح من اربعة ثلاث سهام للبنت وسهم لبنت الابن، فتصبح البنت حصلت على ثلاث ارباع بدلا من النصف، ودي البنت حصلت على ثلاث ارباع بدلا من النصف اي فردا وردا، وبنت الابن ستحصل على الايه ستحصل على الربع فردا وردا بدلا من السدس، فستصبح مسألة الردية، وستأتي في مسائل الرد وايه وذوي الارحام. زي ايش يعني اللي هي بنت الابن الثالثة دي كما جاءت؟ ايوه دي تسقط. نعم تسقط ان لم يوجد من يعصبها، اللي هي ذكرها ابن المنذر، ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض، بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، الاولى لها النصف، الثانية لها السدس تكملة الثلثين، الثالثة دي تسقط ان لم يوجد ايه ذكر من جنسها من مرتبتها او انزل منها يعصبها وهو القريب المبارك، فان لم يوجد فانها تسقط. تمام. والباقي يرد على الايه على بنت الابن العليا وبنت الابن اللي هي خدت سدس، او ان كان في عاصب زي العم هياخد الباقي، وبالتالي بنت الابن الايه التالتة دي ستسقط. واضح؟ قال المسألة التي بعدها 285. قال واجمعوا على ان للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن اذا كان معها او معهن ابن ابن او بنو ابن 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 او بنو ابن 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 الثلثين. يعني يقصد البنتين ومعهم بنات ابن وابناء ابن ما لهمش مشكلة، هياخدوا الثلثين. تمام. سواء كان معهم بنت ابن واحدة او بنات ابن متعددات او ابناء ابن او غيرها، للبنتين فصاعدا ثلثان، لا يتأثرن بايه ببنات الابن وابناء الابن. مرة اخرى واجمعوا على ان للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن اذا كان معها او معهن اللي هم ابنة الابن او بنات الابن ابن ابن او بنو ابن 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 او بنو ابن 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 الثلثين، للبنتين الثلثين. المسألة التي بعدها 286. قال واجمعوا على ان الابوين اذا ورثا ورث الميت يعني ان للاب الثلثين وللام الثلث. اذا مات الميت سواء كان الميت امرأة او رجلا وترك والدين او ابوين يعني ترك ابا وام، فبالاجماع الام لها الثلث كاملا والباقي للايه للاب عصبة، فيحصل على الثلثين. يعني هنا ما فيش شبهة ايه ان الام الثلث باقي ولا مش باقي، دي في مسألة الايه في الغراوين لما يكون مع ايه معهم زوج او زوجة، دي مسألة ايه، مسألة اخرى هو لم يتعرض لها، وانما تكلم على ايه، على انفراد الاب والام. ففي تلك الحالة بالاجماع الام لها الثلث كاملا والباقي للاب عصبة، سيكون ايه ثلثين كما اشار او كما وضح ابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها 287. نعم ها، في ايش، في ام واب؟ لا، الام لها الثلث والاب له الباقي عصبة على طول. لا لا، ما في ثلث هنا. الثلث ده لما يكون في اولاد، لما يكون في اولاد. لكن ما دام الاب ياخد اما يرث بالفرض فقط او الفرض مع العصبة او العصبة فقط، بالفرض فقط مع الايه الفرع الوارث المذكر مع الابن، بالفرض والعصبة مع البنات سدس وعصبة، بالعصبة فقط عند عدم وجود الفرع الايه الوارث. فهو هنا مع ايه، مع الام ما في فرع مطلقا، لا ذكر ولا انثى. ففي تلك الحالة ياخذ عصبة، لاننا لا نخشى عليه، احنا بنعمل له سدس عندما نخشى عليه، هنا لا نخشى عليه. تمام. المثل التي بعدها 287. قال ابن المنذر: واجمعوا على ان الاخوة لا يرثون مع الاب شيئا. الحمد لله، يهديكم الله صلح بلد. قال: واجمعوا على ان الاخوة لا يرثون مع الاب شيئا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الاخوة للام عنده. اجمع على ان الاخوة لا يرثون مع الاب شيئا، ده اجماع، الاب يحجب جميع انواع الاخوة. تمام، ده صحيح. لكن ابن عباس كأنه يقول ان ايه، السدس اللي حجبوه من الام ياخدوه، كان ده معنى ايه، وان كانت العبارة فيها شيء، لكن ده اللي ايه المعروف في كتب الفرائض الاخرى. لكن هذا القول مهجور، انه ايه يقصد مثلا انه لو كان ايه في اب وفي ام وفي اخوة، فالاخوة هينزلوا الام من الايه، من الثلث الى السدس، صح؟ فكأنه بيقول ان السدس ده ياخدوه لمصلحتهم هم، لانهم هم الذين انزلوا الام من الثلث الى السدس. تمام، فمعنى انه بيعطيهم في وجود الاب، وده خلاف الايه، خلاف المجمع عليه. لكن الصحيح انه لا شيء للاخوة مطلقا في وجود الابي. تمام، حتى لو كانوا هم السبب في حجب الام من الثلث الى السدس. وفي قول شبيه بهذا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في انه بيقول ان الاخوة لام، الاخوة لام عندما يحجبون الام من الثلث الى السدس، تمام، ياخذون هذا السدس اللي ايه، اللي هو حجبوه للام. ليش؟ لانهم كانوا سببا في ايه، سببا في هذا. والقاعدة الغالبة في علم الفرائض ان اللي بيحجب بيحجب من اجل نفسه، بينما هنا سيضرون على قول الجماهير، سيضرون الام في لمصلحة من ليس بأبيهم في حالة الإخوة لأم. خلينا من الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، لكن لو كان لدينا إخوة لأم وأب وأم، يعني قول الجماهير من العلماء أن الإخوة لأم سيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. تمام، ويحجبون بالأبي، فتصبح المسألة سدس للأم والباقي للإيه، للأبي عصبة، يعني معناها يحصل على خمسة أسداس. تمام، فهم نفعوا من؟ نفعوا الأب، وأضروا بمن؟ أضروا بالأم، مع أنهم إخوة لأم ودي أمهم، فأضروا بأمهم لمصلحة من ليس بأبيهم. فيرى شيخ الإسلام كما نقل الشيخ ابن عثيمين في تسهيل الفرائض، بيقول أن شيخ الإسلام التيمية يرى أنه في تلك الحالة يحصلون على ذلك السدس، كأنه يعني ابن تيمية كأنه لا يريد ان يخرجه عنهم. تمام، ما راحش لامهم، لو راح لامهم السدس ده كان ايه، كنا قلنا هنيئا مريئا، في النهاية هي امهم، ولما تموت هياخدوا ايه، هياخدوا كل ما تركته. لكن راح لمن ليس بابيهم ولا لهم علاقة به، اللي اذا مات لن يحصلوا منه على شيء. لكن العمل على مذهب الجمهور من العلماء، وهو انه ان كان في المسألة اخوة لام وام واب، فللام السدس ولا شيء للإخوة من الأم، والباقي للأب عصبة. هذا ما عليه الجماهير من العلماء. المسألة التي بعدها 288، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. دي بلا شك، يعني أن الميت لو ترك أخا وأخت، طبعا أخ شقيق وأخت شقيقة، أو أخ لأب وأخت لأب، فعلى قاعدة بنص القرآن فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان شقيق مع شقيقة أو أخ من الأب مع أخت من الأب، فده مجمع عليه بلا شك بنص بنص القرآن. المسألة التي بعدها 289، قال: وأجمعوا أن الزوجة، وفي بعض الأحيان يا أخواني يقول وأجمعوا على، وبعض الأحيان يقول أجمعوا أن الزوج بدون على، وسقوط حرف الجر هنا قياسي، يعني لا مانع منه، لأن حرف الجر العرب والعلماء والنحاة الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، حرف الجر يسقط قياسا عند العلماء إذا جاء قبل أن المصدرية أو أن الناصبة، تمام؟ ففي تلك الحالة يجوز عند العلماء أن تسقط حرف الجر أو أن تأتي به. فهنا واضح أن له، فهنا حرف الجر قبل أن، فيجوز أن تقول أجمعوا على أن أو أجمعوا أن، فلا مانع. الحمد لله يهديكم الله، تمام. فلا بأس، هو بعض الحين يقول أجمعوا على وأجمعوا أن. المسألة التي بعدها 289، قال: وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. ده بنص القرآن إن الزوج له له النصف، فده ما فيهوش إشكال، يعني الكل على هذا القول، الأمة مجمعة من 1400 سنة على أن الزوج إن كان هناك ولد فله فله النصف، وإن لم يكن له ولد وإلا إن كان للزوجة ولد فله فله الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. فده كلام معروف. المسألة التي بعدها 290، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن له الربع، يعني الزوج، إذا تركت ولدا أو ولد. بلا شك أن في المسألة اللي قبلها النصف عند عدم وجود الولد، هنا الربع عند وجود الولد، ولا ينقص منه شيء، نعم، إلا في في العول، فالعول يدخل النقص على على الجميع. المسألة التي بعدها 291، وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع. هنا بقى هيتكلم على يتكلم على الزوج ما بين نصف وربع، هيتكلم على الزوجة ما بين ربع إلى إلى ثمن. فقال: وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن، تمام، برضو بنص القرآن. المسألة التي بعدها 292، وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن، ودي أيضا مسألة واضحة وبنص القرآن. المسألة نعم ده سؤال جيد، كيف يأتي بالإجماع والمسألة فيها نص قرآني؟ إيش فائدة الإجماع؟ فائدة الإجماع هنا أنه يدل على اتفاقهم على فهم هذا المعنى، لأن في بعض الأحيان يا أخواني تأتي المسألة في القرآن لكن قد يختلفون في فهمها. هو يريد أن يقول إيش؟ يريد أن يقول أن المسألة وردت في القرآن ولم يختلف في فهمها، ما فيها كلام، فده يعني يقول يقول المسألة، يدل على إيش؟ لأنه أنتم تعرفون أن دلالة القرآن قطعي الورود، صح؟ قطعي الورود يعني سنده من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا قطعي، تمام، متواتر. فبالتالي القرآن ما في مشكلة في مسألة الإسناد صح، لكن هل القرآن كله قطعي الدلالة؟ هل القرآن كله قطعي الدلالة؟ الجواب لا. تمام، الجواب انه في بعض الآيات دلالتها نص واضح فتكون قطعية الايه؟ قطعية الدلالة، فيجتمع في الآية ان تكون قطعية الورود، طبعا ما القرآن كله قطعي الورود، فتكون قطعية الورود قطعية الدلالة. تمام، لكن في بعض الآيات يختلف في فهمها، فبالتالي قد يرجح بعض العلماء في فهمها شيئا ويختلف معه الآخرون، ده دلالة على ان دلالة الآية ليس بقطعي هنا، وإلا لما اختلفوا فيه. واضح اخواني؟ طيب، العالم عندما يرجح معنى اختلف فيه في فهم كلمات من كتاب الله عز وجل، هيصبح ايه؟ هتصبح الآية في تلك الحالة قطعية الورود ظنية الدلالة. فهمت ازاي؟ يعني مثلا في تفسير القروء، تمام، ان الثلاثة قروء اختلفوا في ايه؟ في تفسير القرء، صحيح؟ طب ده نص قرآني قطعي الورود، يعني احنا نجزم ان ايه؟ ورد عن الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن ما هو القرء؟ تمام، ده هنا بقى الفهم. فمنهم من قال القرء هو الايه؟ الحيض. تمام، ثلاثة قروء، ومنهم من قال هو الطهر. طيب، اللي قال انه الحيض، هل ده يعتبر قطعي الدلالة؟ لا، ظني، سيقول فهمي صواب يحتمل الخطأ، وفهم غيرنا خطأ يحتمل الصواب، والتاني اللي قال ان طهر نفس الكلام. تمام، فبالتالي اخواني، بالتالي الايات القرآنية او الاحكام القرآنية هي كلها قطعية الورود، لكن بالنسبة للدلالة بعض الايات قطعية الدلالة، تمام، وبعضها ظني الدلالة. من هنا يأتي أهمية الإجماع على مسائل وردت في القرآن. فأنت بتقول ليش أورد، ليش رجع يجيبها في الإجماع وهي موجودة في القرآن، والقرآن ما في أعلى منه، بسبب تلك الإشكالية، بسبب الإيه؟ بسبب الفهم نفسه، هل اختلف في فهمها فتصبح ظنية الدلالة؟ فهو يريد بتلك الآيات، يعني لأنه هو بيستغرب يقول ليش راح يجيب لنا أن الزوج له النصف وله الربع والزوجة لها الربع ولها الثمن والكلام ده بنص القرآن. نعم، نص القرآن، لكن في بعض الأحيان يكون نص قرآني ولكن اختلف في فهمه. تمام، فهو يريد أن يقول إيه؟ أنه لم يختلف في فهم تلك الآيات، وأن الأمة أجمعت على ظاهر النص القرآني ولم يتأوله أحد ولم يفهمه أحد من علماء الأمة فهما آخر. فده أقوى، يعني معناه أن الإيه؟ أن هنا يريد أن يؤكد في الإجماع هنا أن النص قطعي الدلالة مع كونه قطعي الورود. تمام، دي أهمية إيه؟ أهمية هذا الكلام. قال وأجمعوا أن حكم وأجمعوا أنها، يعني الزوجة، ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. واضح. المسألة التي بعدها 293، قال وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ودي مسألة مهمة ممكن تلتبس على بعض الناس لان لم ينص عليها في الايه؟ في القرآن. فالزوجة والزوجات حكمهن وحكم واحد. فالربع لو كلمنا على الربع عند عدم وجود الولد للواحدة والثنتين والثلاث والاربع. تمام؟ ولو على قول الشوكاني كان يجعلهم التسع لهم الايه؟ لهم الربع، القول القديم مش القول الايه؟ مش القول الاخير. لكن المقصود مهما بلغ ايه؟ عددهن. تمام، مهما بلغ يعني عددهن فانه ايه؟ فان محصورات في الايه؟ في الربع ان كان ليس هناك ولد، او في الثمن ان كان في ايه؟ ان كان في ولد. فحكم الزوجة والزوجات حكم ايه؟ حكم واحد. تمام، قال والمسألة التي بعدها 294، قال واجمعوا ان اسم الكلالة يقع على الاخوة. هذه العبارة فيها غموض شوية يا اخواني، انا لما يعني طلعتها قديما وايضا لما راجعتها قبل ان اجيء يعني احتملت عندي عدة معاني. اجمعوا على ان اسم الكلالة يقع على الاخوة، ما معناها؟ يحتمل انه وان كان رجل يورث كلالة انه يريد ان كلمة الكلالة، تمام، انه يعتبر من ورثه اخوانه يعتبر كلالة. لان كلمة كلالة بعضهم يقول هل الكلالة الوارث ولا الموروث؟ فهل وإن كان رجل يورث كلالة، أي حال كونه كلالة هو، ولا يرثه الكلالة؟ فالعلماء جوزوا القولين. فمن العلماء من قال إن الميت نفسه يسمى كلالة، تمام؟ ففي تلك الحالة ربما يكون معنى كلامه إن الإخوة لا ينقضون شرط الكلالة، بمعنى إن وجود إخوة للميت لا يمنع كونه كلالة. ده احتمال. واحتمال آخر إنه يكون لو كان كلمة كلالة تطلق على المورث، إن كان رجل يورث كلالة، بمعنى إنه الكلالة هم الورثة، فهيكون معنى الكلام كلام ابن المنذر إنه الإخوة يمكن أن يسموا كلالة، تمام؟ إن الإخوة أنفسهم هم يسمون كلالة، وبالتالي الأب لا يسمى كلالة ولا الجد يسمى كلالة، تمام؟ وبالتالي في تلك الحالة الإخوة لا بأس أن يرثوا، لأنه من شرط الإرث أن يكون كلالة. هل المقصود بالكلالة الميت ولا الورثة؟ فإن كان المقصود الميت فمعنى كلام ابن المنذر أن وجود الإخوة لا يمنع كون الميت كلالة، وإن كان المقصود بالكلالة هو الوارث، فمعنى كلام ابن المنذر ان الاخوة يمكن ان يطلق عليهم الكلالة ايضا. في كل الاحوال معنى واضح انه لا مانع من ارثهم ما دام ليس هناك ايه والد ولا ولد، تمام؟ فده اللي يظهر لي من معنى كلامه وعبارتي، لانها فيها شيء من الغموض. قال واجمعوا ان اسم الكلالة يقع على الاخوة، تمام؟ والظاهر ما قلت في البداية انه يريد انه الاخوة يسمون كلالة، ومعنى ذلك انه ايه انه بيقول ان كلمة كلالة المقصود بها الايه الورثة. فان كان ميت ان كان رجل يورث كلالة، بمعنى ان ورثته كلالة، وفي تلك الحالة هيوافق معنى الكلالة، لانه معنى الكلالة لغة من كلل والاكليل بمعنى الاحاطة، فكأن هؤلاء احاطوا به بعدما لم يوجد الصف الاول والثاني، لانه الكلالة من لا والد له ولا ولد. واحنا يمكن صورنا فيما قبل يا اخواني صورة الميت انه في الوسط كالدايرة، وحواليه دايرة الفروع اللي هي الفرع، وبعدين حوله دايرة الاصول، وبعدين الحواشي. مش الورثة ثلاثة انواع، اما فروع وهم اقرب شيء الى الميت، وبعدها الاصول وهم يلون الفروع، وبعدها الحواشي. فلو تصورنا يا اخواني الميت انه ايه انه في الوسط زي الكرة او الدايرة، الدائرة الأولى اللي حواليه هي دائرة الفروع، والدائرة اللي بعدها هي دائرة الأصول، والدائرة الثالثة حول الميت هي دائرة الحواشي. فلما متى يرث الإخوة لأم؟ لما تكون الدائرة الأولى مش موجودة والدائرة الثانية، وأصبحت الدائرة الثالثة هي اللي إيه؟ هي المباشرة للميت. ففي تلك الحالة الميت هنا كلل به، يعني أحيط، أحاط به حواشي. فمن هنا فسر بعض العلماء معنى ايه وان كان رجل يورث كلالة، يعني تحيط به حواشي، واصبح الايه الفروع والاصول غير موجودين، لان ده معنى الكلالة كما ايه كما فسرناه. وقلنا الكلالة عند الجمهرة، بل اصبح نقل بعضهم الاجماع فيه، ان معنى الكلالة من لا والد له ولا ولد، وان كان في البداية كان هناك اختلاف بين الصحابة في تفسير ايه في تفسير معنى الكلالة. واضح؟ تحتمل، نعم، الا تحتمل، عشان كده المفسرون والفرضيون يختلفون في ايه في المقصود بالكلالة، هل هو الميت هو اللي كلالة، ولا الورثة هم اللي ايه اللي يعني كلالة وحاطوا بالميت. لا، الثمرة هي لغوية، يعني ليست ايه لا ينتج عنها شيء من ناحية الايه من ناحية الارث، لا ينتج عنها شيء. نعم. لا، لو كان تقصد انها من الثقل كان سيقول وان كان رجل يورث كلا، لكن هو ما قال الايه ليست كلا، ففي فرق بين الكل والكلاله. فهو لو تراجع ماده كلله في حتى يقول لك ايه جعلوه كالاكليل، حتى في قصه المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ان اليهود عندما يعني ارادوا قتله، طبعا نحن لا نعتقد انه قتل، لكن انه رفع، فكللوا رأسه بتاج من الشوك. وفي بعض الحكايات يقول لك ايه، صنعوا له اكليلا من الشوك. وفي الكتب وفي الكلام على الملوك يقول لك ايه، وجعلوا له اكليلا من الزهور، لما عندما يريدون ايه ان يكرموا احدا، فكان قاعدتهم يصنعون له اكليلا من الايه. والظاهر ما زال هذا في العرس، انتم تصنعون الايه للزوج او العريس الان بيعملوا له اكليل من الفل او شيء من هذا القبيل في بعض الاحيان، مش كده؟ او للمرأة، يعني ايه، يعني المسألة موجودة. فده يسمى يحيط بالرأس، تمام، من فل او من تاج او من لؤلؤ او غيرها، يسمى الاكليل، تمام. علشان كده تقريبا النصارى عندهم عيد الاكليل ومش عارف ايه، واشياء تتعلق بالايه بالاكليل وغيرها من الايه الاشياء. فالخلاصة انه كلله بمعنى احاط به، احاط به، تمام. فبالتالي هنا ان كان رجل، وان كان رجل يورث كلالة، يعني احيط به، تمام، او احاطت به ورثته الحواشي او البعيدون، تمام. قال المسألة التي بعدها 295، قال: واجمعوا ان مراد الله عز وجل في الآية التي في اول سورة النساء الاخوة من الام، وبالتي في اخرها من الاب والام، يعني يقصد بها الآية التي في اول سورة النساء اللي ذكر فيها الله، لان الاخوة ذكروا في ايه، في ايتين، آية ذكر فيها الاخوة الاشقاء والاخوة لاب، وآية في ذكر فيها الاخوة الايه، الاخوة من الام. فهو بيشير الى تلك الآية التي في ايه، في اول سورة النساء على الايه، على الاخوة، في قوله تعالى: وان كان رجل، اللي هي الآية رقم 12 من في اول سورة النساء، هو بيشير اليها. شوف يعني فائدة الاجماع ايضا كأنه نوع من التفسير والتحديد، يعني اجمعوا ان الآية دي في الاخوة لام، والآية الاخيرة في الاخوة الايه، الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب، ده مهم يعني، تمام. فقال الآية اللي هي في اول النساء اللي هو قال ايه، واجمعوا ان مراد الله عز وجل في الآية التي في اول سورة النساء الاخوة من الام، اللي هي اولها لكم نصف ما ترك ازواجكم، الى ان يقول: وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فدي الاخوة لام، حتى في قراءة سعد ابن ابي وقاص وبعض الصحابة: وله اخ او اخت من الام، في بعض القراءات كان بعض الصحابة، ولعلها قراءة تفسير كما يقول العلماء، ان ايه بعض الصحابة كان ربما فسر، وربما يكون مصحفه في بعض الكلمات ينقلها بعضهم على انها قراءة وهي ايه، وهي تفسير، تمام. فالمهم ثبت ان سعدا كان يقرأ وله اخ او اخت من ام، تمام. فدي الآية اللي بيشير إليها ابن المنذر في أول سورة النساء، فدي بالتالي في الإخوة لأم، لأنها سوت بين الذكر والأنثى، وجعلت أن للأخ أو الأخت السدس، تمام، وجعلت لهم الثلث عند الاجتماع، تمام. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت سوت بينهما فلكل واحد منهما السدس عند الانفراد، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، تمام، فهم شركاء في الثلث. وكلمة شركاء استنبط منها العلماء انه التساوي بين الايه، بين الذكر والانثى، بينما سيأتي في اخر سورة النساء الاية التانية اللي هو قال ايه، وبالتي في اخرها من الاب والام، يعني اجمعوا على ان مراد الله عز وجل، اجمعوا ان مراد الله عز وجل في الاية التي في اول سورة النساء التي ذكرناها للاية 12 الاخوة من الام، وبالتي في اخرها، يعني اجمعوا على ان الاية التي في اخر سورة النساء المراد بها ايه، من الاب والام، اللي هي اخر اية مطلقا في سورة النساء، اللي هي الاية 176 في قول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، فدي الاخت هنا الشقيقة او لاب، وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، لو ماتت هي وتركت اخ هو هيكون عصبة، هيحصل على المال كله. فان كانت اثنتين، يعني اختين شقيقتين او اختين لاب، فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، تمام، يبقى اخت شقيقه واخ شقيق للذكر مثل حظ الانثيين، او اخت من الاب واخ واخ من الاب للذكر مثل حظ الانثيين. فده ايه؟ فده ايضا اجماع مهم، مع ان الايه موجوده في القران، لكن ايه، لكن الاجماع يفيدنا في انه يقطع النزاع ويحسم النزاع في تفسير الايه. ان يجي واحد يقول على الايه الاولى انها في الايه، في الاخوه الاشقاء والاخوات الشقيقات ويعكس، تمام، لا، ده هو بيقول لا، الاولى دي في ايه، اللي في اول سوره النساء، الكلاله اللي في اول سوره النساء المقصود بها الاخوه والاخوات من الام، والكلاله اللي هي اخر سوره من الايه، يستفتونك في اخر سوره، في اخر سوره النساء اخر ايه، دي في الاخوه الايه، في الاخوه الاشقاء والاخوات الشقيقات، ويقوم مقامهم الاخوه لاب والاخوات لاب عند عدم وجود الايه، الاشقاء والشقيقات. فده مهم في التفسير، كانه ايه، كانه اجماع على الايه، على التفسير. عند عدم وجود الفرع الوارث. نعم. قال المساله التي بعدها 296، قال واجمعوا على ان الاخوه من الام لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان او انثى. اللي هو الفرع الوارث، سواء كان بنت او ابن، الاخ الام او الاخت الام لا شيء لهم. ان مات رجل عن اخ الام او اخت الام او اخوة لام وله بنت، تمام، او له ابن، فلا شيء للاخوة لام، لان شرط الكلالة معناه انه ايه، لا يوجد فرع ايه، فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا ايه ولا انثى. طيب المسألة التي بعدها 297، قال واجمعوا على ان الاخوة من الام لا يرثون مع الاب بلا شك، ولا مع جد ابي اب، ده تفسير لكلمة جد، حتى ايه لا يفهم انه جد ابو ام، فجد الايه العاصب اللي هو الجد الوارث، تمام، صح، الاب والجد يحجبان الاخوة والاخوات من الام مطلقا بالاجماع. وان بعد، يعني لو كان جد الجد، مات رجل عن اخ من الام وجد جد جده، فالمال كله لجد جد جده ولا شيء للايه، للاخ من الام، وان بعد، ده معنى وان بعد. فاذا لم يترك المتوفى احدا ممن ذكرنا انهم يحجبون الاخوة من الام، يعني ما فيش حد من ايه اللي ذكرهم في المسألة اللي قبلها ابن او بنت، وهنا اب او جد، تمام، فان ترك اخا او اختا لام فله او لها السدس فريضة، خلاص اللي هم بيحجبوا الاخوة لام غير موجودين. فان كان معنا اخ او اخت فله الايه، فله السدس فريضة. فان ترك اخا او اختا من امه فالثلث بينهما سواء، مع بعض هنا لا فضل للذكر منهما على الانثى، تمام. فهو بيقول في المسألة دي انه ان ما كانش معنا من يحجب الاخوة من الام، سواء كان من الاصول او الفروع، فايه في تلك الحالة الاخ الام وحده او الاخت الام وحدها فانها سيحصل على السدس، فان اجتمع فهيحصلون على الايه، هيحصلون على الثلث، وده بشرط الكلالة اللي هو تقدم في الايه، تقدم الاشارة اليه. طيب المسألة التي بعدها وهي 298، قال واجمعوا على ان الاخوة من الاب والام ومن الاب ذكورا او اناثا لا يرثون مع الابن او ابن ولا ابن الابن وان سفل ولا مع الابي. اللي هم ايه، دول يحجبون الاخوة. هو تقدم انه بيحجبوا الاخوة لام، هنا الكلام على الاخوة الاشقاء والاخوة لاب، الابن وابن الابن والاب يحجبهم، فالمسألة واضحة. تاني قال واجمعوا على ان الاخوة من الاب والام ومن الاب ذكورا او اناثا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وان سفل ولا مع الاب. بس مسألة واضحة وفيها اجماع ان الابن وابن الابن والاب يحجبون الايه، الاخوة والاخوات جميعا، الاخوة لام تقدم، وهنا الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات، والاخوة لاب والاخوات لاب، فالمسألة واضحة. المسألة التي بعدها 299، قال واجمعوا على ان ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين، يعني الثلثان، يبقى البنتان وما زاد على البنتين من البنات سواء 3, 4, 10, 100 كحكم البنتين، يعني الثلثان، لانه تقدم انه نقل ايه الاجماع على ان للبنتين ايه، قال في المسألة 278، قال واجمعوا على ان للاثنتين من البنات الثلثين عند انفرادهن. طبعا ما في ليس هناك ذكر. وهنا قال واجمعوا على ان ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. تمام، يعني 2 3 4 5 كله ايه، كله ثلثين. المسألة 300. قال ابن المنذر واجمعوا على ان للاخ من الاب والام جميع المال اذا لم يكن معه من له سهم معلوم. يعني ان مات الميت عن اخ شقيق وما في صاحب فرض، المال كله للايه، للاخ الشقيق. مسألة واضحة يعني ايه، وهو يرثها ان لم يكن ايه لها ولد. قال واجمعوا على ان للاخ من الاب والام جميع المال اذا لم يكن معه من له سهم معلوم. سهم معلوم يعني فرض ايه، فرض منصوص عليه. المسألة التي بعدها 301. نعم لا، هنا بيتكلم على ان للاخ من الاب والام، والاخ الام نفس الشيء فرضا وردا. يعني ان مات الميت عن اخ الام هيبقى له السدس فرضا والباقي ردا. تمام، لكن هو الان ما بيتكلم على الايه، انما تكلم على الاخ الشقيق. بيقول ان مات الميت او الميتة وتركت ايه، او ترك اخا شقيقا، فيحصل على المال كله ما دام ليس معه ايه صاحب فرض. فان كان معه صاحب فرض هيتقدم صاحب الفرض ياخد فرضه، ويجي الاخ ياخد الباقي كما هو معلوم بقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الاخت لو كانت وحدها ما معها احد نفس الشيء. اي صاحب فرض، اي صاحب فرض في الرد ان وجد دون اخرين فانه سيحصل على فرضه والباقي ردا الا الزوجين. فلو مات عن اخ الام هيحصل على السدس فرضا والباقي ردا، مات عن بنت النصف فرضا والباقي ردا، مات عن شقيقة النصف فرضا والباقي ردا، مات عن ام الثلث فرضا والباقي ردا الا الزوجين، فانه لا يرد عليهما عند جمهور اهل العلم. نعم، صبرا، الان مات الميت وترك اخوة لام واخوة اشقاء هكذا، ما تقوليش نفسه انت الان الصلة بالميت نفسه، صلتهم بالميت ايش، ها جهاله كلهم خلاص هم سواسية ما دام هم بالنسبة للميت سواء. هو مقصده ايش الان؟ مثلا انا وانت اخوة من الابي، تمام، ومات ابونا، لا فرق بيننا لانه بالنسبة لنا ما يضرش الايه ان لا نتصل بالام، لكن هو بالنسبة لنا، بالنسبة لك اب وبالنسبة لي اب، فلا نظر بالنسبة لايه، بالنسبة لكنا اخوة من الابي. كذلك لو كنا اخوة لام بس في تلك الحالة تموت امنا، اما لو مات الاب ما احناش مشتركين فيه. تمام، اصل معنى اخوة لام يعني ايه، يعني مشتركون في الام. تمام، فان ماتت امنا نحن ابناء بالنسبة لها جميعا سواسية. تمام، علشان كده الابناء والبنات يا اخواني لو تذكرون لما كنا بنتكلم عن المثلثات يتقدم الكلام عليها، من ضمن المثلثات قلت ان الابناء والبنات بيكونوا على ثلاث اصناف، ساعات يكونوا اشقاء وساعات يكونوا لاب وساعات يكونوا الام. لما يكونوا اشقاء سواء ماتت امهم ولا ابوهم سيكونوا ابناء سواسية. لما يكونوا اخوة لاب متى يتساوون؟ عندما يموت ابوهم سيصبحون ابناء ايضا. تمام، ومتى والحالة الثالثة عندما يكونون اخوة لام، عندما تموت امهم سيكونون ابناء ولا فرق بينهم، لان النظر بالنسبة لعلاقة الموجودين بالنسبة للميت. يعني احنا بننظر للعلاقة الرأسية وليس للعلاقة الافقية. علشان كده انا كنت اليوم ادرس بعض الطلبة فجاء في الكلام في الفرائض بقول ايه، اقول بانه لا يلتقي في مسألة زوج وزوجة، وده معلوم عند اهل الفرائض يعني. تمام، فاحد الطلاب قال يا شيخ ما ممكن ممكن، قلنا والله قل لنا كيف ممكن، يعني جيد انك تكتشف شيئا جديدا، يعني ان يكون غفل عنه علماء الفرائض، لكن اللي نحفظه ويقول كل علماء الفرائض انه لا يمكن ان يكون في المسألة زوج وزوجة، ورينا ايش اللي عندك. قال يا شيخ يعني الان مثلا امرأة، تمام، ومتزوجة ابن عمها وبعدين مات ابوها، فالان هي بنت للرجل وزوجها ده ابن اخيه. قلنا شوف انت غيرت العبارة ازاي، قلت ايه؟ قلت بنت وابن اخ، ما قلت زوج وزوجة. فهم لما دخلوا هنا احنا بننظر للعلاقة اللي هي الرأسية، علاقتهم بالميت. فانت لا يمكن تأتي لي في مسألة تقول لي زوج وزوجة، لان اصلا زوج معناه الزوجة. مين اللي هيموت وعنده زوج وزوجة؟ مين اللي معاه ايه متزوج؟ مين الشخصية الغريبة اللي ايه الجنس الغير بشري اللي هيبقى عنده زوج وزوجة؟ تمام. يمكن في بريطانيا، يمكن يمكن، لانهم اباحوا ايه الشذوذ، واباحوا ان ايه الرجل يتزوج الرجل. فيمكن، فقلت له يمكن على مذهب الايه البريطان، تمام، انه يكون في واحد متزوج امرأة وراح تزوج في الكنيسة رجل، وبعدين لما يموت يقول والله انه مات رجل بريطاني عن زوج وزوجة. فقلنا ده مش على منهج المسلمين، فعليك انك تروح ايه، تروح بريطانيا وتقسم بينهم هناك. لكن في دين الله اللي جاء من السماء ما فيش حاجة اسمها زوج وزوجة. لما انت دخلتهم الان وقلت وفي رجل وترك بنتا وابن اخ، لم تقل زوجا وزوجة، ما لناش علاقة بينهم، ولا تذكر تلك العلاقات لانها تلخبط الايه، ممكن تلخبط المقسم. يعني لما تيجي تقول له واحد كده تلخبطه. وقد نبهتكم سابقا، اما يجينا بعض الاحيان ناس يقول لك ايه مات رجال وترك ابن واخته، وهو مراده باخته اللي هي اخت الولد، قلنا قل بنته، مش الولد هو اللي مات. لما يموت الولد يبقى هتقول ترك اخت، لكن الان مات ابوها فهي مش اخت لابيها، هي بنت ايه بنت. فالواجب ان تقول، لانه لو قال لي كده، شوف لو الانسان مش متنبه لما يجي يقول لي ايه مات رجل وترك ابن واخت، فالاخت هتحجب بالابن، هقول له المال كله للابن، وبعدين يرجع يستغرب يقول دي ازاي، دي بنت اللي مات. طب ما تقول ده بنت اللي مات، لكن انت قلت له اخت، فانا افتكرت انها اخت اللي هي الميت. والاخت كما نقلنا الاجماع الان، الاخوات والاخوه محجوبون بالابن وابن الابن والايه والاب الاجماع، تمام. فالصواب ان يقول ايه مات الميت وترك بنت، ترك ابنا وبنتا. فحينئذ اي انسان هيقول له للذكر مثل حظ الانثيين، ان يقسموا الايه التركه بينهم بالايه، للذكر مثل حظ الانثيين ثلث وثلثين، تمام. فده نفس الشيء، فما تجيش تقول له زوج وزوجه، تمام، لان دي مش علاقتهم بالميت، احنا بنتكلم على العلاقه بالميت. فدي نقطه من الايه المسائل دايما يقع فيها ايه، يقع فيها الغلط، وتنبه الطلاب ويرجع ايه يرجع يجيبها تاني، تمام، لانه لا تصح. نعم. توفي رجل عن اخ الام واخ الاب، الاخ الام له سد والباقي عصب الاخ من الاب. توفي رجل عن اخ الام واخ شقيق، السدس للاخ من الام والباقي للاخ الشقيق. توفي رجل عن اخ الام واخ الاب واخ الشقيق، السدس للاخ من الام، والاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق لانه عصبة، تمام، والباقي للاخ الشقيق، تمام. يبقى المسألة اخ الام واخ الاب واخ الشقيق، الاخ الام له الايه له الثلث، والاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق، يبقى سدس والباقي عصب الاخ الشقيق. ودي من المسائل التي يتكرر فيها الغلط ايضا، وانا ان شاء الله بجمع ايه الان بجمع مذكرة في الاخطاء المعتادة من طلاب الفرائض. ليش؟ لانه بندرسها من يعني من سنوات طويلة، ودايما في ايه في اشكالات، والطالب يكرر فيها بعض الاغلاط، تمام. فجمعت فيها شيئا، وان شاء الله تعالى ايه عندما اتممها سارجع ايه اجيء بها. فدي من ضمن الاغلاط المتكررة فيها، ان بعضهم يعتقد لان الاخ الشقيق حالته أقوى من الأخ الأم، ولأن الأخ من الأبي أقوى من الأخ الأم، يعتقدون أن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء والإخوة من الأبي يحجبون الأخ من الأم، وده ليس بصواب، ليس بصواب. وأكررها عشرات المرات، إن الأخ من الأبي والأخ الشقيق ليس لهم علاقة بالأخ من الأم. لما؟ لأن شرط الأخ من الأم في الميراث الكلالة اللي اتكلمنا عليه، والكلالة معناها ان الميت لا يكون له والد ولا ولد، ولم نتعرض للاخوة. وبالتالي مرة اخرى، الاخ من الابي والاخ الشقيق لا يحجبان الاخ من الام بالاجماع، تمام. لكن الشقيق يحجب الاخ من الابي، لما؟ لكونهما عصبة. لكن الاخ من الام صاحب فرض، بيروح ياخد من ايه من طريق اخر، زي ما يكون في شيء في طابوران، طابور، طابور لأصحاب الفروض وطابور لأصحاب العصبة. فالأخ الأم واقف في الطابور ده، لكن الطابور الثاني واقف فيه الأخ الشقيق وراء الأخ من الايه، من الأبي. فبالتالي الأخ من الأبي هيحجب لأن حظه أنه من طابور العصبة، لكن الأخ الأم يقول له ما لكش دعوة بيه، أنا الطابور ثاني، خلينا أدخل. فيدخل ياخد سدسه، والأخ الشقيق يدخل ياخد الباقي ايه، الباقي عصبة. واضح إخواني؟ طيب عموما سنقف عند هذا الجزء من كلام العلامة ابن المنذر في الإجماع، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل بقية الايه، بقية كتاب الفرائض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.